الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا مع الفجر الجديد، مع انطلاقة الدعوة الإسلامية الكبرى، مع رسالة محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قرشي، ولقريش سورة في كتاب الله عز وجل، لقبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام سورة تذكرهم نعمة الله وتدعوهم إلى التوحيد وتدعوهم إلى تصديق ابنهم البار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام بهذه الدعوة إنما قام بتشريف وتكليف من الله، لم يريد صلى الله عليه وسلم أن يسترد ملكا مضاعا. حتى في حديث هرقل مع أبي سفيان قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا، لم يكن من آبائه ملك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب مذهب امرئ القيس، يقول: ولكنني أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. لم يأتي صلى الله عليه وسلم بمشروع عربي قومي أو ملك هاشمي أو يريد أن يسترد ملكا مضاعا كان لأحد أجداده وآبائه، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى برسالة من عند الله عز وجل للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للبيض، للسود، للحمر، لكل أجناس وطوائف الأرض وللإنس والجن جميعا، للثقلين. أتى ليقول: قولوا لا إله إلا الله. أتى بتوحيد الله، أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. فأتت سورة هنا في العهد الجديد، العهد المكي، تذكر قريش: يا أيتها القبيلة، كان ينبغي عليكم أن تتبعوا هذا الشرف العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كان ينبغي عليكم ويجب عليكم أن تكونوا أول الناس إسلاما بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو منكم قرشي، والذي تعرفون حسبه هو ابن سادتكم، وتعرفون نسبه، وتعرفون صدقه وأمانته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لاجتماع قريش، ومن أجل اجتماع قريش جعل الله رحلة الشتاء والصيف. وهذا تذكير لقريش، قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا قريش، الله قد من أجل اجتماعكم وتآلفكم وتلافكم سهل الله لكم رحلتين في التجارة، تبقون في أماكنكم وتذهبون للتجارة في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن. إذا كان هناك برودة ذهبتم من الساحل الغربي من تهامة، تعبرون في دفء إلى اليمن، فتأخذون هناك من الخيرات وتبيعون وتشترون، وأنتم مستقرون في البيت العتيق، مستقرون في مكة. وإذا كان الصيف ذهبتم إلى الشام فأخذتم من خيرات الشام، أفلا تذكرون الله؟ ويقول سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا هم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. انظر إلى الشبهة المزعومة والكذبة التي يحملونها، يقول: نحن لو اتبعناك يا محمد ترى نخاف نحارب القبائل ونتخطف من أرضنا ونصبح معرض الحوادث ولهجوم القبائل المجاورة، اتركنا في سلامة، لا تدخلنا في إشكالات ولا في حروب مع من يجاورنا من الناس، حنا إذا اتبعناك سوف يهجم علينا ونتخطف. وسبحان الله، أول من نمكن لهم حرما آمنا يجبى إلى ثمرة كل شيء. يقول: أصلا قبل ما بعث أنت دافعنا عنهم ورددنا عنهم كيد الغزاة وحطناهم بسياج من الأمن قبل ما تبعث، فكيف وقد بعث بالتوحيد والإيمان إلا سوف يزداد الأمن والرفعة والمجد والدفاع عنهم. لكنهم رفضوا هذا الدين إلا من رحم ربك، رفضوا في الجملة أن يتبعوا هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالله ذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى عليهم فقال: إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف يرتحلون، ولو كان هناك فقر مدقع كان انتقلوا تماما، لكنهم بقوا في أوطانهم. والبقاء في الوطن ويعني ضمان الرزق أو مسألة الغذاء والأمن نعم جليلة لا يدركها إلا من فقدها، يعني لا يعرف نعمة هذه النعمة إلا من فقدها. حتى يقول شوقي في الوطن: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، ولو أن هذا البيت في نظر. يعني معنى شوقي يقول: إنني لو كنت في جنات النعيم لتذكرت وطني وعدت إليه في الدنيا. ومن أحسن الأبيات في الوطن حتى يقول شوكة في نفس القصيدة: أحرام لما نفي من مصر، أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. ومن أحسن الأبيات في هذا المجال ما دام دخلنا في مسألة الوطن، لأنه ذكر الله عن الوطن ومكة وقريش، يقول أبو العلاء المعري: ويا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر، فلينعم لساكنك البال، وإن أستطع آتيك في الحشر زائرا، وهيهات لي يوم القيامة أشغال. ويقول: فيا برق ليس الكرخ داري، لأنه زار هو من المعرة من الشام من سوريا، زار العراق في الكرخ مكث ليالي، يقول ما هو وطني الكرخ، أنا سوف أرجع إلى المعرة التي في سوريا. فيقول في فيها يقول فيقول: فيا برق ليس الكرخ داري، وإنما رماني إليه الدهر منذ ليالي، فهل فيك من ماء المعرة قطرة تبل بها ظمآن ليس بسالي. وابن الرومي من أحسن من قال في هذا البال في باب الوطن: حب الوطن من الإيمان، خاصة الوطن إذا كان هناك أمن غذائي وأمن علمي وأمن من الحروب والفتن. وكان يعني هذا الوطن تستطيع أن تمارس في شعارك التعبدية، وتستطيع أن تعيش حياة كريمة. حتى يقول ابن الرومي: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. فهنا يقول سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ما دام من الله حقق لهم الوطن، حقق لهم الغذاء، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأمن، قال: فليعبدوا رب هذا البيت. لا يعبد البيت بل رب البيت، ولا يعبد ما في البيت من حجارة وأصنام بل رب البيت. الله سبحانه وتعالى هو رب البيت، وهذا البيت يعني نصبه سبحانه وتعالى يكون قبلة يصلى إليه ويطاف به ويحج إليه. ولا يعبد هو نفس البيت، ولا الحجر الأسود، ولا المقام، ولا أي شعيرة من الشعائر، ولا أي آية من الآيات في البيت، إنما يعبد الله وحده سبحانه وتعالى وحده. وهذا الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وذكر الله قريش بهذا البيت أنه شرف لهم، حتى أنهم اكتسبوا قيمة، حتى إذا ذهبوا للتجارة في الشام في اليمن وفي العراق حياهم الناس وقالوا: هذا أهل البيت، هذا سدنة البيت، هذا حجاب البيت، هذا خدام البيت، مرحبا بكم يا أهل بيت الله. فكان العرب يكرمونهم لأنهم هم يعني خدام البيت. فالله سبحانه وتعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أكرمه سبحانه وتعالى. حتى أن الله سبحانه وتعالى صد عنهم الغزاة كإبرهة الأشرم، دافع الله عنهم وقتل جيش إبرهة ورد الفيل وأصحابه. فهنا يقول: كان ينبغي عليكم أن تسبقوا العرب، وأن يكون لكم شرف الريادة، وأن تستجيبوا لأمر الله من أول الناس. لكن أمر الله، يأتي بلال بن رباح الحبشي من الحبشة فيسلم، وسلمان الفارسي من فارس، وصهيب الروم من الروم، ويتأخر هؤلاء الملأ لأنهم أحبوا الدنيا وعبدوا الدنيا والجاه والمنصب والمال، ورفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فالله ذكرهم بهذا النعمة، قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فإن مبعث الرسول عليه السلام مقصوده أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، العبودية له سبحانه وتعالى. والعبودية هي أشرف مقامات العبد، وإذا حققها العبد نال خير الدنيا والآخرة. فاحرص أن تكون عبدا صادقا لله، جعلنا الله وإياكم عبادا مخلصين صادقين له جل في علاه. قال: الذي أطعمهم من جوع، فالذي حقق لهم أو الذي وفر لهم الطعام هو الله سبحانه وتعالى. ونعمة الغذاء نعمة من أعظم النعم، لا يدرك يعني من هذا فضلها إلا من فقدها، وقع في مجاعة أو في نقص في الغذاء. ولذلك صلى الله عليه وسلم في الترمذي: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فجعل صلى الله عليه وسلم من أسباب يعني الحياة السعيدة والاستقرار النفسي منها الغذاء والأمن والعافية. حتى يقول أحدهم ابن فارس اللغوي: ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. ويقول أبو العتاهية: رغيف خبز بارد تأكله، رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تلبس تشربه من ساقية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنى بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. فيقول الله لهم: الله الذي أطعمكم من الجوع وآمنكم من الخوف، لماذا ما تعبدون الله؟ من الذي أطعمكم؟ من الذي أمن خوفكم؟ من الذي دافع عنكم؟ من الذي رد عنكم الغزاة الذين أرادوا هدم البيت؟ إنه الله وحده. فتذكيرهم بالنعم مقصوده أن يقررهم سبحانه وتعالى. فهنا خاطبهم بقريش، يعني إثارة الحمية لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم قرشي، اسبق، يعني هذا الفخر أن يصبح منكم نبيا ويخرج منكم نبي ورسول معصوم عليه الصلاة والسلام، فاسبقوا العرب ويعني وقدروا هذا المقام. ثانيا: إن عندكم البيت وأنتم خدام البيت وأنتم أقرب الناس من البيت، إذن فكونوا في الصف الأولى إسلاما وإيمانا وإذعانا وانقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا: إن الله سهل لكم رحلتين، رحلة الصيف والشتاء، وجعلها تدر عليكم الأرزاق ويذهب غلمانكم وأنتم باقون، حتى أن كفار قريش كانوا يقولون خلاف سائر قبائل العرب، كان قبائل العرب في الراعي ومنهم في الزراعة، منهم من يسافر في التجارة في البحر والبر، أما كفار قريش في الغالب كانوا يعني سامدين مقيمين في أرضهم، قد توفر لهم الغذاء والأمن، فتجد في المجالس، ولذلك يغلب عليهم السمر، لأن الغني دائما تجد عنده وقت يعني بحبوحة في الوقت، لأنه مخدوم، مخدوم بالعمال ومخدوم بالغلمان ومخدوم بالتجارة التي تنمى إليه ومخدوم بالخدمات الاجتماعية، فتجد عنده فراغ. حتى يقول سبحانه وتعالى عنهم، عن كفار قريش، يقول: سامرا تهجرون، يقول تسمرون في الحرم، عندكم فراغ في الوقت، لأنه أمن لهم الغذاء، عندهم رحلات الشتاء والصيف، التجارة تجبى إليهم، الأرزاق تأتي من كل مكان. حتى يقول شاعر قديم من قريش، لما زال بعض الأسر من قريش، قال: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فيقول تغير الحال، فكانوا يسمرون وكان عندهم وقت من الفراغ وتزدية الأوقات في السهرات، وكان عندهم القوافل تأتي قافلة من الشام وقافلة من اليمن، بل كان الواحد منهم يرسل غلمانه وخدامه ويذهبون في القافلة 500 بعير 100 بعير أو أكثر، وتأتي برزق. فذكرهم الله بهذا، وثم ذكرهم سبحانه وتعالى بأنهم أطعمهم هو من الجوع سبحانه وتعالى وأشبعهم وأمنهم من الخوف، فما كان الجزاء منهم إلا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد أتى القرآن المكي على مسار نفوسه، مرة بالتخويف، مرة بتذكير النعم، مرة باستثارة القبيلة فيهم، مرة بالتنديم بالأصنام، مرة بتبكيتهم وتسفيه آرائهم في اعتقاداتهم الباطلة الأرضية من عبادة الصنم، مرة بدعوتهم إلى التوحيد وما فيه من فضائل وما لهم عند الله لو آمنوا من النعيم المقيم ومن الخير العميم. فالقرآن صرف الله فيه القول بالمثل، بالقصة، بالآية، بالترغيب، بالترهيب، بالجذب، بالبيان، يعني بالأسلوب الخطابي، بالأسلوب الجدلي العلمي. فنسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا في هذا الكتاب العظيم، ولنا عودة بكم بعد قليل إن شاء الله. الآن تجتمع قريش بعدما سمعت بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وبعدما عاشت معه مجالس من الجدل ومجالس من الأخذ والرد ومجالس من إثبات من إقامة الحجة والبرهان عليهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم من كل طريق يمكن أن يستجيبوا. مرة أن يدعو الواحد منهم على انفراد ويجلس معه ويقنعه، مرة يدعو صلى الله عليه وسلم الناس فيجتمعون فيلقي عليهم كلمة صلى الله عليه وسلم، مرة يأتيهم صلى الله عليه وسلم في مجالسهم وهم مجتمعون فيقف عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، أحيانا يأتيهم في السوق يبيعون ويشترون فيقف عليه الصلاة والسلام، لا يترك صلى الله عليه وسلم أي مناسبة أو وليمة أو عزيمة أو اجتماع حتى يبين لهم صلى الله عليه وسلم، مرة يقرأ عليهم القرآن، مرة يدعوهم ويبين لهم صلى الله عليه وسلم بالحجة والمنطق باللين بالموعظة. تأتي بعض الآيات، آيات التهديد والوعيد، آيات الترغيب أحيانا والبشرى، فلا بد للداعية إذا أراد أن يدعو إلى فكرته أن يبسط الأساليب وأن يدعو بشتى الأدلة، لأن من الناس من تنفع فيه الموعظة، ومنهم من ينفع من الجدل الأخذ والعطاء والحوار أو الجدل العلمي بالتي أحسن، ومنهم من يستثير أسلوب الخطاب، ومنهم من يريد التقرير العلمي الهادي إلى غير ذلك، منهم من يتأتي بضرب المثل. أيضا في الناس شرائح يتأثرون بالقصة وبالرواية ونحو ذلك، فالقرآن حفل بذلك كله، فيه القصة والمثل والشاهد والأسلوب، يعني الجدل العقلي والجدل العلمي والخطابي، استثارة العاطفة، مخاطبة العقل، هذه كلها في القرآن. الآن هنا مشهد كفار قريش قالوا نريد نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم نسأله عن ربه، ينسب لنا ربه، هذا هو يدعون إلى إله واحد، يقول أجعل الآلهة إله واحدة، هم يعبدون آلهة كثيرة، 360 صنم حول الكعبة، يقول نريد يختصر كل في إله واحد، إنما الله إله واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يستحق الإله إلا الله، الألوهية إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يسأل فيما يستطاع عليه المسألة إلا الله، ولا يستعان إلا عبد الله، إلها واحدا ما لكم من إله غيره. فهم يريدون الآن تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتوا وصلوا إليه، كل يوم يأتون بفرية، كل يوم يأتون باقتراح، يقول فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، كل يوم يحكمون عليه بحكم صلى الله عليه وسلم. ولما يعني الله سبحانه وتعالى خذلهم أخذوا يضطربون في الأقوال، فهم لم يثبتوا على حال، مرة يقول شاعر، قالوا لا ما هو بشاعر، لأن لكن شاعر كان سرد لنا من القصائد العربية، وما يحفظ الشعر أصلا، وما عرفناه بالشعر في الأربعين، لكن بنقول له ساحر. أتوا بالساحر، تركوا، جلسوا فترة على أنه ساحر، قالوا لا، لو كان ساحر كان سحر بعضنا، وكان له من علامات يعني من وسائل السحرة، ونحن نعرف السحرة، بعضهم مثل وليد المغيرة يقول ليس بساحر في أول، قالوا كاهن، قال لا، الكاهن له صفات أخرى، ثم يعودون فيضطربون فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهنا يأتون في هذا المجلس فيقول يا محمد انسب لنا ربك، وفي بعض الألفاظ عند أحمد وغيره قالوا أمن خشب هو، يعني في ذات سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، أو من حديد أو من ذهب أو من فضة. ثم يقول في السؤال من أي القبائل هذا الرب الذي تدعو إليه، من أين أصله، من القبائل، يعني أبوه جده من أي القبائل، هو من قريش أول، ولا من مزينة، ولا من جهينة، ولا من هذيل، ولا من ثقيف. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، وأصل هذا الحديث عند أحمد في المسند من حديث أبي ابن كعب لما سأله قل انسب لنا ربك. وفي اليوم الثاني يأتي جبريل بالجواب من عند الواحد الأحد بسورة مدح في الواحد الأحد، ذكر الله سبحانه وتعالى، تعريف بالواحد الأحد، من هو الله. هذه السورة خفيفة على في النطق، قليلة الحروف والآيات، عظيمة الأجر، عظيمة الأثر، كبيرة المعاني، مقدسة. هذه السورة ثلث القرآن، هذه السورة تقرأها مع المعوذات ثلاثا ثلاثا إذا أصبحت، وثلاثا إذا أمسيت. هذه السورة قرأها صحابي حتى أصبح يرددها، ما يحفظ اللهي، يعني بعض أسلم للتو فما حفظ كذا، فما وجد في الليل يردد اللهي، فلما أصبحوا أخبروا صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، قل هو الله أحد. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة كان يقرأها صحابي من الأنصار إذا صلى بقومه، يقرأ بها يقرأ بسورة ثم يختم بها. قال له قومه إما تكتفي بالإخلاص في كل ركعة أو تكتفي بالسورة الأخرى، قال لا، إن فيها صفة الرحمن أنا أحب أن أقرأها في كل ركعة، إن تقبلوني إمام فبها ونعمت، وإلا فابحث عن إمام آخر. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوه لماذا يقرأها، قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، قال اخبروها أن الله يحبه. جاء صحابي آخر قيل هو قيل غيره كان يقرأها، قال سألوا لماذا يقرأها في كل ركعة، فسألوه قال لأن يحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك لكل هو الله أدخلك الجنة. ما في أجمل من هذه السورة، ولا أقوى تأثيرا، لأن مدح في البال ثلث القرآن، لأن توحيد كلها في أسمائه وصفاته والثناء عليه سبحانه وتعالى وفي وحدانيته. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأها دائما. صحح بعض العلماء وصح الألباني هذا الحديث، من قرأ 10 مرات بنى له الله بيتا في الجنة. أنا أعرف من يقرأ أكثر 100 مرة، منهم من يقرأ إلى 200 إلى 3، فهنيئا له. إذا قرأت 3 مرات كأنك ختمت القرآن ختمة فيها من البركة، وفيها من المدح والثناء لله سبحانه وتعالى، وفيها من التقديس، وبإذن الواحد لحد تطرد الوسواس. حتى إن بعض العلماء يقول إن من أصيب بشك في المعتقد فعليه أن يكرر قل هو الله أحد، ومن أصيب بالوسواس فعليه أن يكثر ويدمن قراءة قل هو الله أحد، ومن يأتيه يعني هاجس الهم والخوف فعليه أن يكثر من قراءة قل هو الله أحد. اقرؤوها أكثر من تلاوتها، رددوها في مجالسكم، علموها أبنائكم، أوتروا بها أكثر من تلاوتها صباحا ومساء وقبل النوم. قل هو الله أحد. يا رسول الله قل لقومك، قل لهؤلاء المشركين الذين يسألون عن نسب الله، من هو الله؟ قل هو أحد. أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، لا يشابه أحد، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، لا يمثل ولا يشبه ولا يعطل تعطل صفاته ولا يكيف سبحانه وتعالى، فهو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. قال أحد، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إله واحد لا تشرك به شيئا، تعبد الله، تقصد الله، تتوجه بعبوديتك إلى أحد، إله واحد، إنما الله إله واحد. قال قل هو الله أحد، الله الصمد. وانظر إلى كلمة الله التي أعرف المعارف، وهو الاسم الجليل، والراجح أنه الاسم الأعظم الذي لم يتسمى به إلا الله، حتى يقول هل تعلم له سمية، لا يسمي أحد ولا يشابه أحد، ولم يتسمى باسمه أحد، الله الصمد. فالله صمد، الصمد. قال من تكامل سؤدده وعلى شرفه وعظم قدره فيسمى صمد. وكانت العرب هذا القرآن بلغة العرب، كانت العرب تقول للسيد الكبير عندهم الجواد الذي يبلغ النهاية في الشرف والرفع صمد، حتى يقول ألا صبح الناعي بعمر بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد بخير بني ألا صبح الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، يعني الصمد الذي عظم شرفه وعظم فخره وعظم مجده. فالله هو الصمد وحده الذي عظم شرفه سبحانه وتعالى جده وتقدست ذاته سبحانه وله العظم والجبروت، والصمد الذي تصمد إليه الكائنات، يعني تقصده الكائنات المخلوقات باختلاف الحاجات وتعدد النغمات واختلاف اللهجات وتباين اللغات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع، يقصده كل، يعني يقول سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله المريض الشفاء والمبتلى العافية والجائع الطعام والذليل النصر، يسأله المحبوس أن ينطلق، يسأله الضال أن يعود وأن يهتدي، يسأله الشاك يسأله علما، يسأله أهل الحاجات يسألونه الذرية، يسألونه الرزق، يسألونه النجاح، يسألونه النصر والتأييد، يسألونه المغفرة، يعطي الجميع ويمنح الجميع ويتحدى الجميع. يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. فهو صمد تصمد إليه الكائنات، تسأله كل الحاجات فيعطي سبحانه وتعالى ويمنح جل في علاه، ولا ينقص ما في يمينه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يقول كله يوم هو في شأن. قال يغني فقيرا، يعافي مبتلى، يشافي مريضا، يخلع، يعزل، يولي، يملك هذا، يخلع هذا، يعطي هذا، يمنع هذا، يعافي هذا، يمرض هذا، يقرب هذا، يبعد هذا، يهدي هذا، يضل هذا، كل يوم هو في شأن. صمد أيضا هو الغني سبحانه وتعالى عما سواه، بل الخليقة محتاجة إليه سبحانه وتعالى، وكل مخلوق يسألونه جل في علاه، فهذا من صمديته سبحانه وتعالى. والصمد هو القوي، والصمد هو الكامل في كل صفة الجليل سبحانه وتعالى، وقد شرح بل شرح بعض الأئمة في 60 صفحة، وهذه من أعظم مدح له جل في علاه، ولهذا عظم قدر هذه الصورة. حتى قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، أي ليس له سبحانه وتعالى ذرية، ولم يأتي سبحانه وتعالى من أبوين، ليس له صاحبة، ليس له أبناء، ليس له بنات، تعالى الله سبحانه وتعالى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس في حاجة الأولاد، وليس في حاجة الصاحبة التي هي الزوجة، ولم يأتي من أب سبحانه وتعالى ولا من أم، فهو أحد فرد صمد. هذا تعريف به سبحانه وتعالى لعباده، وهذه السورة جواب لمن قال سبحنا ربك. فالله سبحانه وتعالى جل في علاه لم يلد ولم يولد، حتى قال بعض المفسرين من السلف لم يلد فيورث ولم يولد فيورث، يعني لا، لم يلد فيورث ولم يولد فيرث سبحانه وتعالى من والده جل في علاه لا إله إلا هو. فليس له شريك، وليس له نبت، وليس له ضد، وليس له ولد، وليس له صاحبة، وليس له والد، وليس له أم. تعالى الله في علوه سبحانه وتعالى، هذا إله جل في علاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يمثل الله بأحد من خلقه، ولا أن يمثل أحد بخلقه بالله عز وجل، حتى يقول أئمة السلف ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا تشابه صفاته صفات المخلوقين، ولا تشابه صفات المخلوقين صفات الله. ولذلك لا يجوز أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، ولا المخلوق بالله، ولا يمثل سبحانه وتعالى. وأيضا لا يجوز أن تعطل صفاته، بل يوصف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بما وصف في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص. إذا أخبر سبحانه وتعالى أن له علم أثبتنا العلم كما يليق بجلاله، أثبت له سبحانه سمع وبصر أو يد كما ثبت، لا نزيد ولا ننقص ولا نحرف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، بل نقف على ما عليه الوحي كتابا وسنة، ونقول آمنا وسلمنا وأطعنا وتعبدنا ربنا بما أنزل علينا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك وليس له شبيه وليس له مكافئ مساوي له سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو كان في الكون إله غير الله سبحانه وتعالى مع الله لكان هناك غلبة وكان هناك صراع، بل الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصريف، فهو المستحق للألوهية، هو الذي خلق سبحانه وتعالى ورزق، كيف ينازع في ألوهيته سبحانه وتعالى في حكمه، وهو جل في علاه الذي خلق الكون وحده ورزق البرية وصورهم وأبدع خلقهم سبحانه وتعالى وتكفل برزقهم، فحقه أن يعبد. ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم بحق حق الله على العبيد وحق العبيد على الله، كما في حديث معاذ المشهور في الصحيح الذي هو أصل من أصول الملة، يقول أتدري ما حق الله على العباد؟ قال ما أدري. الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيئا. أتدري ما حق العبيد على الله والعباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فحقهم ألا يعذبهم. هذه مختصر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كاملة في هذه السورة العظيمة التي سارت ثلث القرآن، فهنيئا لمن قرأها وتدبرها وعمل بمقتضاها وآمن بمدلولها، وويل ثم ويل لمن كفر بها أو شك فيها أو أعرض عنها أو لم يسلم لمعانيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتلو حق تلاوتها. الآن من مشاهد المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جدلهم وتحديهم وإعراضهم وتعجيزهم مشهد لأحدهم، بل هو من عتاولتهم ومن ساداتهم، العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص لاهية العرب، هذا كان يلبس الحرير والديباج وكان غنيا من بني سهم، هو أتى يريد يتحدى وأتى يريد يظهر ذكاءه، فمر بالمقبرة وأخذ عظما باليا قديما، عظم إنسان متفتفت، وأتى وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من المسائل التي ما هضموها ولا آمنوا بها مسألة البعث بعد الموت، يرون أن هذه الحياة تنتهي وأنه ما هناك بعث ولا يوم آخر، لم يؤمنوا به. هذه بعد قضية التوحيد أيضا يدخلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة جدلية أخرى، يدخلون في مسألة يعني لا يؤمنون بها، وهي مسألة اليوم الآخر، لا يرون في بعث، ولا يرون أن فيه نشور، ولا يرون أن فيه محاسبة ولا جنة ولا نار. فهو يعني بيأتي الآن يرى أنه تحدى وأنه أتى بقضية معجزة وأنه أتى بقضية كبرى وإشكالية ما يمكن حلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتوا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس، فجلس أمامه، ثم فتفت العظم، هذا العصب العظم البالي المفتفت النخر، وأخذ ينفخه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا بعدما يميته؟ بعدما يميته يعني يخرجه مرة ثانية ويعيده؟ فالجواب إما نعم أو لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ويدخلك النار، نعم ويدخلك النار، نعم يحيي الله هذا العظم البالي وأنت يدخلك نار جهنم ما دام أنك وصلت إلى هذا. الجواب من القرآن الآن، في يد الرسول صلى الله عليه وسلم سلاح القرآن وزاد القرآن وعدة القرآن والبراهين التي معه. قد قلنا قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث بمذكرات، وليس عنده صلى الله عليه وسلم تأليف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرجع إلى بيته فيكتب أفكار ثم يقرأه على الناس، أو يحضر لمحاضرات إسلامية، أو يقدر، عنده كتاب ووحي من عند الله عز وجل، يؤمر أن يقول كذا وأن يرد كذا وأن يجيب بكذا. يسأل أحيانا بعض الأسئلة فلا يجيب حتى يأتي جبريل فيخبره بالجواب فيجيب، مثل ما مر مع النسير صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، يسأله المشركون، فيبقى عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي الوحي بقل هو الله أحد، ويسألونك عن الروح، ويبقى صلى الله عليه وسلم، فيأتي جبريل قل الروح من أمر ربي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن عليه الصلاة والسلام هو يأتي من نفسه بمسائل يدخلها بغير الوحي. ليس عليه الصلاة والسلام على طريقة العلماء أو الفلاسفة أو الفقهاء، رسول معصوم نبي يتلقى الوحي من عند ربه سبحانه وتعالى، فيقول كما أمره ربه، لا يتقدم إلا إذا قدمه ربه، ولا يتوقف ولا يتأخر إلا بأمر من الله وبإذن من الله، وكلما سأله مسألة أعادها إلى الله فيفتيها الله سبحانه وتعالى. حتى في الأحكام الشرعية، حتى في العهد المدني، لما أتى صلى الله عليه وسلم يحكم على الناس أتت الأحكام الشرعية من عند الله، إلى درجة أن خولة بنت الصامت لما أتت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجها، قال سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأفتاه ربه في الظهار. وفي مسائل كثيرة تأتي الفتوى، بل كل الشريعة من عند الله وحي يوحى. فهنا نزل الوحي عن هذه، تحدث عن قصة العاصب الوائل، هذا المتكبر المعرض الذي أتى بالعظم ونسيه خلقه، نسي ذاته، نسي من إن أتى. قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ولم يسمه، استخفافا واستجهالا له، فهو نكرة وسوف يذهب، وقد ذهب، وهو أصلا قتل في بدر، قتله علي بن أبي طالب كما في السير، لأنه حاد الله وحارب الدين وخرج يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج يمنع النور عن الناس، وخرج يريد أن يعطل هذا الفتح الجديد وهذا الخير العامر والبركة التي أتت من الله سبحانه وتعالى. فكان حقه أن يلقى حتفه، وبالفعل لقي حتفه، وذهب في الخانة المنسية، وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، ولم يسطر اسمه في القرآن، بل قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا، هذا المجهول، هذا النكر، أتى يضرب لله الأمثال. أل الله يضرب الأمثال؟ الخالق سبحانه وتعالى المتصرف في الكون القدير جل في علا يضرب الأمثال، ونسي خلقه. يا أخي، من تفكر في خلقه سارع، تفكر في عالم آخر، يتفكر في كون، أنت في كون، داخلك كون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في سمعك، في بصرك، في فؤادك، في حركاتك، في شفتيك، في تفكيرك، في طريقة أخذك وممارستك للحياة، آيات بينات تدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى وعلى بديع خلقه. قل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أنت لا تضرب الأمثال، أنت تفكر في خلقك، أنت تفكر في كيانك أنت، ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ إذا أصبحت بالية وأصبحت نخرة تفتتت، من يعيدها؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها من العدم قادر على إعادتها، وهذا أهون أسهل، لأنه سبحانه وتعالى لما خلقها من العدم لم يكن لها أصل مادة، ولم يكن لها أصل عنصر. فالله يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان عنده أصل العنصر المادة الموجودة، لكن الآن لما أصبحت موجودة المادة ثم فنيت وبقي بعضه، كان أسهل وهو أهون عليه، أهون أن يبعث من العظم الموجود، أهون من أن يخلق من العدم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأه أول مرة، الذي خلق هذه العظام، الذي أنشأ الإنسان من عالم العدم. ولذلك ترى من النظريات الخاطئة علميا قال المادة لا تفنى ولا تستحدث، بل هي تستحدث وتفنى، يفنيها الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. وهناك أيضا شيء وصل إليه العلم وقد صححه الرسول الله عليه وسلم، وصح هذا قول الرسول الله عليه وسلم في صحيح البخاري، كل شيء في الإنسان يفنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب مادة صغيرة وحبة صغيرة كحبة السمسم في آخر يعني فقار الظهر، هذه تبقى. وهذا أثبت العلم الآن، حتى أحد علماء المسلمين الآن المعاصرين يقول توصل وألف هذا الدكتور والطبيب الكندي، ألف كتابا في عجب الذنب وجاب الصورة، يقول أنه قد ثبت علميا أن المعامل لم تستطع أن تسحق هذه المادة الصغيرة والحبة الصغيرة التي مثل حبة السمسم، ما تستطيع. يعني جربوا النار، جربوا مثل وسائل السحق، وسائل إتلاف الإبادة، ما استطعت لها. فيقول أحد العلماء من الحكماء، فجلست معه وأخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل 14 قرنا، يقول أن هذا انبهر وأنه في طريقه إلى أن يسلم ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهنا إثبات البعث، يعني من الأيام الأولى والعهد المكي كان صلى الله عليه وسلم يقرر لهم المسائل الكبرى في الدين. ولذلك المرحلة المكية التي عاش صلى الله عليه وسلم مع المشركين كانت بيان عن أصول المعتقد، لم يكن هناك أحكام، لم يتكلم لهم صلى الله عليه وسلم في الزنا، ولم يتكلم لهم في الربا، ولم يتكلم لهم في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحضانة، ولا في البيع، ولا في الشراء، ولا في الإجارة، ولا في أنواع المعاملات. كان صلى الله عليه وسلم يقرر لهم قولوا لا إله إلا الله، يقرر لهم الإيمان بالله، يقرر لهم الرسالة النبوة، يقرر لهم البعث بعد الموت اليوم الآخر. فكان صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات في مكة في الفجر الجديد، ولذلك حرصنا في الفجر الجديد أن يكون في العهد المكي في القرآن، كان يقرر لهم صلى الله عليه وسلم هذه المعاني ويرسخها في أذهانهم، ويأتيهم بكل طريقة من مختلف الأساليب. كما قلنا لكم مرة يقف فيهم خطيب يدعوهم بذلك، مرة يتلوهم عليهم القرآن وأساليب القرآن في إثبات مثلا التوحيد وإثبات اليوم الآخر، مرة تجد يعني المجادلة العقلية التنزل مع الخصم، مرة بأسلوب الخطاب الذي يستجيش العاطفة، مرة بأمثال يسوقها سبحانه وتعالى، مرة بالخطاب المباشر زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، مرة بضرب قصة فأنت تقرأ القصة وتدخل فيها، وإذا القصة تقودك إلى إثبات الحقائق والبراهين على هذا المبدأ الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد واليوم الآخر. فمرة في التحدث في الكون وعظمة الله في الكون، وإذاك تسبح في هذا العالم والكتاب وتقرأ هذا الكتاب المفتوح، وإذا تدلك أن تأخذ مصباح تضع على كل آية وكل مشهد وكل موقف وكل خلق في الآفاق، فتدلك الجميع على توحيد الباري وعلى أنه خالق يستاهل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى وأن يؤله وحده جل في علاه. فهذه من المشاهد التي عاش صلى الله عليه وسلم في ذاك العهد، العهد المكي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفتى، كان صابرا محتسما، لم يدخل رسول الله عليه وسلم في دعوته مسألة في مسألة، كان يأخذ مسألة مسألة ويكررها. ولذلك أؤكد على إخواني من طلبة العلم والعلماء والدعاء أن يرسخوا المعلومة وأن يكرروها، لأن بعض الآن الكتاب يقول أنكم تكررون الكلام في القنوات وفي الدروس وفي المحاضرات. قل يا أخي نحن ما عندنا مواد جديدة نأتي بها ولا مضاعفات، عندنا نحن هذه الشريعة، عندنا الكتاب، إذا انتهينا من سورة الناس رجعنا لسورة الفاتحة، لابد أن نكرر المعلومة في عدة أساليب، من أساليب القصة، من أساليب المثل، الأسلوب الخطابي، الموعظة، الجدل، الحوار. ولذلك أقول إن على طلبة العلم والدعاء أن لا ينصتوا لهذه الأقوال التي تقول أكثرتم أو كررتم، بل أرى أن يبدئوا ويعيدوا في دعوتهم، وإمامهم في ذلك رسول هدى صلى الله عليه وسلم، فإنه مكث 10 سنوات في مكة ليلا ونهارا، لم يدخل مسائل الأحكام ولا مسائل التشريع ولا مسائل الفقه ولا الفتية، كان يحدث الناس عن الأصل قولوا لا إله إلا الله، يبدأ في ذلك ويعيد عليه الصلاة والسلام، ويدخل المجالس ويحاول الأفراد والجماعات في الأسواق في الأندية في الأماكن العامة في الطرقات كلما سمع بوافد من العرب وفد وقف معه. وهذا صاحب الدعوة دائما يكون عنده يعني نفس وثابة وهمة عالية وصبر وجلد، وعلى حملة الحق أيضا أن يقدم الحق في عدة أساليب. فإن الحق إذا عرض في أساليب وفي طرق شتى متعددة، لأن الناس شرائح ومواهب وقدرات، والناس استعدادات. من الناس من يعجبه القصة فتجد سورة يوسف ويتسوقك، وفيها من بيان الوحدانية وبيان عظمة الباري وبيان حفظه ورعايته، ويمتلئ رواد القصة توحيدا وتعظيما لله وعبودية له. منها مثلا أسلوب ذكر النعم كسورة الرحمن، أسلوب ذكر الآخرة والتخويف كالواقعة، يعني الأسلوب الجزم كجزء عما فيه من الحقائق في السور القصيرة، الحقائق المتتابعة والمفاهيم المرسخة في أسلوب القسم، أسلوب المثل، أسلوب كما قلت لكم الأسلوب العاطفي الذي يستجيش العواطف في النفس، تكرار الكلمات مثلا، فيه مخاطبة العقلاء بذلك، لأن فيه موعظة حسنة، ادعو إلى سبيرك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فقصدي من هذا أن علينا أن لا نقحم المسائل بعض على بعض، وعلينا أن نهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصبر، في المثابرة، في الاستمرار، وفي ترسيخ المعلومة عند السامعين. نقول للأخ الذي تضجر من التكرار، يا أخي الناس شرائح، الناس ملايين مليانة الآن في الأرض، ومن مل فهو معذور. يعني نحن لا نجبر أحد أن يستمع وينصت لكل الدعاء وطلبة العلم، هو له حرية التصرف، لكنه لو يعلم أن من الناس أصلا من لم يسمع هذا الحديث إلا أول مرة، ومنهم من لم يفهم أصلا إلا من عاشر مرة أو عشرين مرة، لابد أن تفهمه وتبسط له العبارة وتكرر له الموعظة وتخبره ذلك. لأن قضية الكبرى ترى قضية الإسلام، قضية رفع تقديم هذا القرآن للعالمين، وشرح آيات الله البينة للناس، مع ماذا؟ مع الامتثال ما استطعنا. نعرف أننا بشر، نعرف أننا مقصرون، نعرف نحن لا ندعي أننا كمنا، لا ندعي أننا بريئون من الذنب والخطيئة والتقصير، لكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن نجتهد كل اجتهاد في أن ننصر الدين، وأن نقدم الدين بصورة مشرقة، بصورة واضحة، بصورة مقبولة، بصورة جميلة أمام يعني التشويه الذي يمارسه بعض الناس. فإن في الناس طائفتين، طائفة تشدد وتغلو حتى تشوه الدين، طائفة تتحلل من الدين وتتنكر للدين. لا، لابد أن يقدم هذا الدين كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شخصه، في قوله، في تعامله، حتى مدح ربه ترى في العهد المكي أمام صراع الجاهلية وطغيان أهل الكفر يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فلابد أن يصبر الإنسان، يصبر الأذى، ولا بد أن يقدم الحقائق الناصعة، ولا بد أن يدعو إلى التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة لم يدعو إلى مذهب سياسي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو لإنشاء دولة، ولم يدعو لجمع مال، يدعو للتوحيد، أن يعبد الله، يخبر الناس أن الله بعثه أن يعبد الله وحده. ثم بعد ذلك تأتي المشاريع، يعني إذا استطاع المسلمون وقد استطاعوا في حياتهم وتاريخهم السياسي أنشأوا دول تحكم بالكتاب والسنة، مثل في بغداد بني العباس، وفي دمشق بني أمية، وفي الأندلس بني أمية، وغيرهم مثل المرابطين والموحدين وغيرهم من دول الإسلام. ثم بإمكان أن تأتي مشاريع أخرى، لكن المقصد أن يعبد الله وحده. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا ثباتا وتوفيقا وهداية ورشدا، وأن يسددنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.